سيدنا النبي وجميل.
مع صوت الأقصى يحلى الذكر،
لا تنسى أبدا ذكر الله.
صوت الأقصى، صوت الأقصى،
فالعابد لا ينسى مولاه.
106.7 بصحبتنا لا تنسوا ذكر الله.
أكثر من قولك يا الله، الله الله، سبحان الله،
صوت الأقصى 106.7 FM.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. ومع فاتحة عام جديد مستمعينا الكرام على بركة الله وبسم الله، دائما نتوكل على الله في عبر أثيرنا إذاعة صوت الأقصى. دوما سنبقى بإذن الله سبحانه وتعالى منبرا يصدح بكلمة الحق وبما يرضي الله. ونبدأ جولتنا الإخبارية مستمعينا الكرام بهذا الخبر العاجل الذي ورد من خلال مكتب إعلام الأسرى. الاحتلال يفرج عن القيادي في حركة حماس رأفت نصيف بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا. ونطالع مستمعينا الكرام في إطار مطالعتنا الإخبارية من خلال المواقع الإخبارية الإلكترونية ما صرح به رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس وقائدها: سنجبر الاحتلال على صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى جلبوع. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن حركته ستجبر الاحتلال الإسرائيلي على إبرام صفقة تبادل أسرى بينهم أسرى نفق سجن جلبوع. وأكد هنية خلال مقابلة على قناة الجزيرة ستبث مساء اليوم أن لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 4 أسرى إسرائيليين، وقال: إذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا في كل مكان. وأسرى جلبوع يطلق على الأسرى الأبطال 6 الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين قبل عدة أشهر عبر نفق أرضي قبل أن تلقي قوات الاحتلال القبض عليهم تباعا بعد عملية مطاردة امتدت لأسبوعين. وكذلك في هذا الخبر العاجل مستمعينا الكرام، نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان وجرى نقله بشكل عاجل إلى مشفى برازيلي. ونطالع في جولتنا الإخبارية مستمعينا الكرام ومن موقع الشهاب للأنباء: المقاومة قوة ردع وقدرة على فرض المعادلات رسختها بالدم. أثبتت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قدرتها على فرض المعادلات في كل مواجهة تخوضها مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن الأرض والقضية الفلسطينية. ورسمت المقاومة الفلسطينية قواعد اشتباك رسختها بالدم وقدرتها على الإدارة الحكيمة والمواجهة مع المحتل، وأكدت أن لكل فعل رد فعل، فكانت بالمرصاد على جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا الفلسطيني. وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس مشير المصري قدرة المقاومة على فرض معادلات جديدة مع الاحتلال الصهيوني، مضيفا لا شك أن المقاومة من خلال المعارك التي خاضتها فرضت معادلات جديدة في إدارة الصراع ورسمت قواعد اشتباك رسختها بالدم وقدرتها على الإدارة الحكيمة والمواجهة مع المحتل. وتابع المصري خلال حديث خاص وكالة الشاب اليوم: لم تعد سطوة العدو وعنفوانه هي التي تحدد معالم هذه المرحلة وإدارة المعركة، وبات معلوما للجميع أن بيت الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت. وشدد على أن انتفاش المحتل بظلمه وإرهابه لا يخيف المقاومة التي تقف في الثغر المتقدم في الدفاع عن الشعب والقضية. ونطالع مستمعينا الكرام في هذه الجولة حول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، حيث أكد مشير المصري القيادي في حركة حماس أن هذا الفعل يعكس طبيعة الاحتلال وإرهابه المجرم، محذرا الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في عدوانه. وبين أن القصف الصهيوني على غزة يدلل على جبلة المحتل وعدوانه وإرهابه المجرم، مؤكدا أن المقاومة يدها على الزناد وهي جاهزة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني، مردفا نؤكد على معادلة لكل فعل رد فعل. وشدد المصري على أن تصدي المقاومة الفلسطينية للعدوان الصهيوني دليل على حالة اليقظة على مدار اللحظة وتأكيد على قواعد الاشتباك التي فرضتها المقاومة وعدم السماح للاحتلال بتجاوزها أو القفز عنها. وحول التصعيد الأخير على قطاع غزة وهذا العدوان المتواصل من قبل الاحتلال الصهيوني، نطالع ما صرح به القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد لمدلل. وفي هذا الخبر قبل أن نطالع مستمعينا الكرام تفاصيل الخبر الذي أوردناه قبل قليل، في هذا الخبر العاجل عماد أبو هواش لوكالة الشاب: تصلنا معلومات صادمة عن شقيق المضرب هشام أبو هواش بأنه يحتضر وقد نفقده بأي لحظة. إذن في هذا الخبر العاجل مستمعينا الكرام، عماد أبو هواش شقيق الأسير المضرب عن الطعام هشام لوكالة الشهاب: تصلنا معلومات صادمة عن شقيق المضرب هشام بأنه يحتضر وقد نفتقده بأي لحظة. نسأل الله تبارك وتعالى السلام له ولكل الأسرى البواسل داخل سجون الاحتلال. شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل على أن المقاومة هي القادرة على أن تقود زمام المبادرة، وهي من تحدد معالم أي معركة قادمة مع الاحتلال، مشيرا إلى حالة الإرباك التي يعيشها الاحتلال الصهيوني. ولفت المدلل في حديث خاص وكالة الشاب إلى أنه أمام تطور إمكانيات المقاومة وقدرتها على صنع معادلات جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، خاصة بعد معركة سيف القدس، وجعلت الاحتلال يعيش حالة إرباك على جميع المستويات، خصوصا ذلك العجز والتردد والفشل التي منيت به المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية في ظل ائتلاف صهيوني هش وضعيف. وأكد أن العدوان الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية يهدف إلى خلط الأوراق في المنطقة، مشددا على جهوزية المقاومة للرد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال. وقال المدلل إن عدوان الاحتلال على غزة محاولة لاستفزاز المقاومة الفلسطينية وكسر إرادة شعبنا وخلط الأوراق في المنطقة، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تصمت على هذه الخروقات المستمرة. وأضاف: أثبتت المقاومة أنها جاهزة للرد على أي عدوان ضد شعبنا، لذا كانت رسالة المقاومة واضحة بالأمس أنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي حماقة يرتكبها العدو الصهيوني. إذن نذكر مرة أخرى مستمعينا الكرام بهذا الخبر العاجل. عماد أبو هواش لوكالة الشاب: تصلنا معلومات صادمة عن شقيق المضرب هشام بأنه يحتضر وقد نفقده بأي لحظة. مجددا نتمنى السلامة لكل أسرنا البواسل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عون الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش. ونطالع في جولتنا الإخبارية سرحان للشاب: 2022 سيكون الانطلاقة الجديدة لإعمار غزة. قال المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة إن عام 2022 سيشهد انطلاقة جديدة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، مرجحا أن تعلن الكويت قريبا عن منحة جديدة لإعمار القطاع بالإضافة إلى المنحتين القطرية والمصرية. وأضاف سرحان في تصريح خاص وكالة الشاب للأنباء: اليوم بدأنا في عملية تعويض المنازل المتضررة بشكل جزئي من خلال الأونروا ومؤسسات أخرى، كما نتوقع بدء إعمار المنازل المدمرة بشكل كامل خلال شهر يناير الجاري عبر وكالة الغوث بتمويل من المنحة القطرية. وأوضح سرحان أن وزارته تضغط على المصريين والقطريين حتى تكون الأبراج على رأس الأولويات، معبرا عن أمله في أن يبدأ البناء خلال العام الجاري سواء الأبراج التي دمرت خلال المعركة الأخيرة أو التي دمرت في السنوات الماضية. وحول المدن المصرية المنوي تدشينها في غزة، قال سرحان: طرحنا مناقصات المدن المصرية الثلاث المنوي تنفيذها بمنطقة المدرسة الأمريكية شمال القطاع، ونتوقع أن تبدأ أعمال البناء خلال شهر يناير الجاري، بالإضافة إلى دراسة مخططات عدد من الكباري في مناطق الشجاعية ومنطقة السرايا مع دراسة بدائل لها. ونطالع مستمعينا الكرام الخبر الذي أوردناه في بداية جولتنا الإخبارية. الاحتلال يفرج عن القيادي في حركة حماس رأفة نصيف، حيث أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم عن القيادي في حركة حماس رأفة نصيف بعد اعتقال إداري استمر ل 23 شهرا بحسب ما أورد مكتب إعلام الأسرى. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري بحق القيادي في حماس رأفة نصيف للمرة الرابعة على التوالي في شهر إبريل الماضي. واعتقلت قوات الاحتلال القيادي رأفت نصيف 56 عام بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته في مدينة طول كرم. وشغل نصيف خارج وداخل سجون الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع قيادية في حركة حماس، وكان له دور فاعل في إحداث نقلات نوعية في العمل التنظيمي وفي الإنجاز الوطني الفلسطيني عموما. ويعد القيادي نصيف أحد الشخصيات الاعتبارية والقيادية في طول كرم، ويستهدف الاعتقال والاستعدادات بشكل مستمر، وأمضى خلف القضبان أكثر من 20 عام جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد. ومن الأخبار التي نطالعها، الاحتلال يفرج عن طفلين مقدسيين بشرط الحبس المنزلي. ونطالع مستمعينا الكرام، حماس تمزيق أجهزة السلطة لرايات التوحيد في الخليل، انحراف خطير في تفاصيل هذا الخبر. أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم قيام عناصر من أجهزة أمن السلطة بتمزيق رايات الحركة التي تتضمن شهادة التوحيد بعد إنزالها من على مئذنة إحدى المساجد في بلدة صوري في محافظة الخليل جنوبي الضفة المحتلة. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح وصل شاب إن إنزال وتمزيق رايات تحتوي على لفظ لا إله إلا الله يعد انحرافا خطيرا في سلوك هذه الأجهزة. كما أدان برهوم استمرار حملة الاعتقالات الأمنية التي يشنها أمن الضفة بحق المقاومين وأبناء حركة حماس والمناضلين والأسرى المحررين والنشطاء، وشبحهم وتعذيبهم والاعتداء على مواكب الأسرى والمحررين. ودعا السلطة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة من سجونها، وقف الملاحقة النشطاء والمقاومين، مطالبا إياها بإنهاء هذه السياسات المشينة بحق أبناء شعبنا وأهلنا في الضفة. ونطالع مستمعينا الكرام، إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس المقاومة بغزة تراكم قوتها العسكرية وستفاجئ الاحتلال في أي عدوان قادم. ومركز حقوقي يطالب بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ حياة الأسير أبو هواش. ونطالع من موقع الرسالة، رئيس القضاء السابق للرسالة، القضاء فقد قيمته والفلتان الأمني في الضفة المحتلة يسيطر عليه. قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في الضفة الغربية سامي صرصور إن القضاء الفلسطيني اليوم في الضفة بات في حكم المنتهي تماما. أضاف صرصور في تصريح خاص بالرسالة نت أن وضع القضاء تحت درجة الصفر موضحا أنه لا إنجاز القضاء وهناك توقيف غير مشروع واعتقالات سياسية وقرارات محاكم بإخلاء السبيل لا تنفذ في تعبير عن حالة الفلتين الأمني التي تشهدها الضفة. وتابع هذا أمر مرعب أفقد القضاء قيمته مضيفا حين كنت رئيسا للمجلس الأعلى قبل 6 سنوات كانت هناك بوادر لهذا الخراب وحاولنا إصلاحه بخطة خمسية تتضمن زيادة القضاء وتنفيذ الأحكام والحيلولة دون تدخل السلطة التنفيذية. وأكد أن كل ذلك لم يتوفر حاليا مكملا. هناك إنكار للعدالة وقضايا لها 4 سنوات تحتاج لفترة مشابهة مثلها كي تنجز مؤكدا وجود قضايا على مكتبه منذ عام 2018 لم يبلغ فيها شاهد واحد لهذه اللحظة. نبقى وإياكم مستمعينا الكرام على تواصل، نأخذ فاصل ثم نواصل.
تابعونا عبر صوت الأقصى 106.7 FM في حلقة جديدة من برنامج مع الناس، نستضيف فيها اللواء ماهر بنات المراقب العام لوزارة الداخلية في قطاع غزة، يجيب على تساؤلات موظفي وزارة الداخلية واستفساراتهم ويرد على شكاويهم في كل القضايا ذات العلاقة، وذلك الاثنين في تمام الساعة 9:30 صباحا. بإمكانكم التواصل من خلال الاتصال على أرقام الإذاعة 2850999 أو 2851110 أو من خلال الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. تقديم الزميل محمود زكي العمودي. نسعد بتواصلكم فكونوا بالقرب منا.
سبحانه أسرى إليك بعبده، كنت مهاجر جده، والأنبياء عاشوا هنا في ظل معراج الضياء، يتنسمون الوعد من رب السماء، قد رفرفت أرواحهم فوق المكان وتجسدت حين السرى عبر الزمان، فالبيعة الكبرى لمن ورث الهدى، أنعم به خير البرية أحمدا. يا وارث التوحيد عنوان السلام، يا أيها المختار محمود المقام، حانت صلاة الأنبياء في القدس قد لب النداء، كبر فإنك سيدي أنت الإمام.
ومن أخبار القدس مستمعينا الكرام، نطالع بيت مال القدس يطلق حملة شتاء القدس 2021. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف حملة شتاء القدس 2021 لفائدة تلاميذ المدارس وعائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة. وتهدف هذه الحملة التي رصد لها غلاف مالي إجمالي ب 80,000 دولار أمريكي على الخصوص إلى تدخلات موضوعية لترميم الأسقف والجدران بعدد من المدارس وتزويدها بوسائل التدفئة، وذلك تزامن مع حلول فصل الشتاء الذي يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة. وتدخلت الوكالة لترميم أسقف الكرميد الآيلة للانهيار بمدرسة وادي الجوز الأساسية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم في القدس، وأصلاح شبكة الكهرباء بالمدرسة وصيانة مصارف مياه الأمطار، تجاوبا مع النداء مديرية التربية والتعليم في القدس بهذا الخصوص. وتشمل الحملة توزيع 200 جهاز من أجهزة التدفئة بمواصفات آمنة على عدد من المدارس التي شملها إحصاء مديرية التربية والتعليم للمؤسسات الأكثر تضررا من الرطوبة والبرد، بما يساعد على استمرار العملية التعليمية من دون انقطاع. من جهة أخرى، وفي إطار برنامج كفالة اليتيم المقدسي الذي ترعاه لفائدة 100 من أيتام القدس، بادرت الوكالة إلى تخصيص منحة استثنائية لعائلات الأيتام للمساعدة على اقتناء الأغطية والحاجيات الضرورية بهذا الفصل. الاحتلال صادق على بناء 12,000 وحدة استيطانية بالقدس بعام 2021. قالت وزارة شؤون القدس إن الاحتلال الإسرائيلي صادق خلال العام 2021 على بناء أكثر من 12,000 وحدة استيطانية وهدم أكثر من 177 مبنى سكني، وأصدر قرارات بهدم 200 منزل في القدس المحتلة. وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته حول الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس عام 2021 أن قوات الاحتلال قتلت 13 مقدسيا واعتقلت أكثر من 2,734 آخرين، وأصدرت أكثر من 490 قرار إبعاد خلال العام ذاته. وأشارت إلى أن الاحتلال صعد من ممارساته ضد المقدسيين طوال عام 2021، لكن ذروة هذا التصعيد كانت في شهر أيار مايو حينما حول المدينة المقدسة خاصة بلدتها القديمة ومحيطها إلى ساحة حرب مفتوحة. وأضافت زعم أو رغم أن التطورات في المدينة استقطبت اهتماما دوليا، إلا أن سلسلة المواقف الدولية لم تنجح في كبح جماح الاحتلال الذي صعد ضد الحجر والبشر وحتى الأموات بالمدينة. ومن أخبار القدس إلى أخبار اللاجئين، مستمعين الكرام، ثابت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتجه نحو الكارثي. رصدت منظمة ثابت لحقوق العودة أبرز التحديات والقضايا التي واكبت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال عام 2021، والتي تنطلق من قضية استمرار الأزمات السياسية والمالية في لبنان وانعكاسها سواء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء اللاجئين. وقالت المنظمة في تقرير نظرته اليوم إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تشهد تحسنا خلال عام 2021، بل تتجه نحو الكارثة ومزيدا من الأزمات على أكثر من صعيد. وأوضحت أن الأزمة المالية هي الأبرز خلال العام الماضي، حيث شهدت الليرة اللبنانية انهيارا حادا أمام الدولار، وانقطاع التيار الكهربائي، وفقدان مادتي البنزين والمازوت واحتكارها في السوق السوداء، بالإضافة إلى توقف الأفران وارتفاع سعر الخبز وغلاء الأسعار للمواد الغذائية ورفع الدعم عن الدواء وفقدان كثير من الأدوية. وأشارت إلى أن معدلات البطالة والفقر في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ارتفع إلى 85% في ظل غياب فرص العمل وقلة المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من قبل وكالة الأونروا. ومن الأخبار مستمعينا الكرام، سرقوا مئات آلاف الشواكل، مسلحون يعتدون على مواطن في بيتونيا. اعتدى مسلحون مجهولون قبل ظهر اليوم على مواطن بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأقدم مسلحون على ضرب المواطن وقاموا بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي يقدر بمئات آلاف الشواكل بحسب ما أفادت به مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن المسلحين كانوا يستقلون مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية واعتدوا على المواطن ما أدوا إلى نقله للمشفى. ومن الأخبار، الزراعة تؤكد خلو غزة من إنفلونزا الطيور. قالت وزارة الزراعة في غزة اليوم إن قطاع غزة خال من مرض إنفلونزا الطيور. وأكد مدير عام الإدارة للخدمات البيطرية بالوزارة حسن عزام أن مزارع تربية الدواجن في قطاع غزة خالية تماما من مرض إنفلونزا الطيور، وذكر أن طواقم الوزارة تجري باستمرار مسحا وبائيا لهذه المزارع للتأكد من خلوها من هذا المرض. أوضح عزام أن الوزارة تكثف إجراءاتها الوقائية خلال الفترة الحالية بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور مع دخول موسم الشتاء كل عام. وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن حملة واسعة للتخلص من قرابة نصف مليون من طيور الدجاج وغيرها في منطقة الجليل شمالي الكيان الصهيوني مع اكتشاف بؤر لفيروس إنفلونزا الطيور. وذكرت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية وفق ترجمة وكالة صفا أن بؤر الإصابات اكتشفت في كيبوتسات في الجليل الأعلى، وتم التخلص من مئات الآلاف من الدواجن حتى الآن، من ضمنها الدجاج البياض، خشية انتشار أوسع للفيروس. ومن الأخبار كذلك، العثور على جثة قاض عسكري مقتول في منزله بتلكرم. بشرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر اليوم التحقيق في ظروف مقتل القاضي عسكري في منزله في تلكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وفادت مصادر محلية لوكالة صفا أنه تم العثور على جثة القاضي العسكري 51 عام مصاب بطلق ناري في الرأس. وأشارت إلى أن القاضي العسكري من بلدة بلعاء شرق تلكرم ويسكن في تلك المنطقة أو بالقرب من تلك المنطقة. وحول أخبار الطقس مستمعينا الكرام، أجواء باردة والتوقعات بسقوط أمطار متفرقة، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الأحد، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ورياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. ونطالع كذلك من الأخبار، إصابة شاب بجريمة طعن في الداخل. أصيب مساء السبت شاب في الثلاثينيات بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن قرب بلدة زمير بالداخل الفلسطيني المحتل. وتظاهر بأم الفحم تنديدا باعتداءات المستوطنين بالضفة. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في مطالعة جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. ونطالع نادي الأسير الاحتلال واصل جريمته بحق أبو هواش. والمحرر عبد الله يؤكد بأن الاحتلال ما زال يمارس غضرسته بحق أسران البواسل داخل السجون. وكذلك أفاد المحرر عبد الله بأن الأسرى فرضوا معادلاتهم والمقاومة قادرة على إنجاز صفقة مشرفة، حيث أكد الأسير القسامي المحرر مهند عبد الله اليوم أن الأسرى الفلسطينيين تمكنوا من فرض معادلاتهم على إدارة السجون الاحتلال الإسرائيلي بفضل تحديهم وجدارتهم وثباتهم أمامها. وقال عبد الله 46 عاما والذي تحرر قبل أيام من سجون الاحتلال بعد 11 عاما من الاعتقال بأن الأسرى فرضوا معادلاتهم الخاصة داخل السجون، واليوم إدارة السجون تحسب 1000 حساب قبل أن تقدم على أي حماقة بحقهم والأسيرات، خاصة الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس. وفي هذا الخبر العاجل مستمعينا الكرام، جمعية واعد في هذا التصريح اشتباه إصابة الأسير هشام أبو هواش بتسمم في الدم وتلف في الكلى. إذن في هذا الخبر وهذا التطور في الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش بأن هناك اشتباه بإصابة الأسير بتسمم في الدم وتلف في الكلى. نسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء العاجل. ومن أخبار الشأن الصهيوني مستمعين الكرام، بنت من يصوب الصواريخ تجاه إسرائيل يتحمل المسؤولية، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت خلال مستهل جلسة حكومته الأسبوعية صباح اليوم قصص البرق والرعد التي تكررها حماس شتاء بعد آخر لم تعد مقبولة. وتابع من يوجه صواريخ تجاه مدينة إسرائيل سيتحمل المسؤولية. وقال بنت إن سلاح الجو هاجم الليلة سلسلة من الأهداف في مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس في خان يونس، بالإضافة إلى مهاجمة عدد من مواقع حماس على حدود غزة. وادعى أن الهجوم يأتي ردا على إطلاق صواريخ الأمس من قطاع غزة باتجاه شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وصباح السبت قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من غزة وسقطا في عرض البحر المتوسط قبل ساحل منطقة غوشدان وسط البلاد التي تضم مدينة يافا المحتلة. ونطالع كذلك من أخبار الشأن الصهيوني، محللون إسرائيليون الفصائل توجه رسائل واضحة برفضها للوضع القائم. أثارت تحليلات أوردتها الصحف الإسرائيلية صباح اليوم تساؤلات حول دقة التقديرات العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بمدى الردع الذي نجحت إسرائيل في تحقيقه مقابل فصائل المقاومة في قطاع غزة في أعقاب الحرب الأخيرة على القطاع في مايو الماضي، معتبرة أن الأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الفترة الماضية مثلت رسائل مختلفة من الفصائل الفلسطينية للكيان، مرتبطة بانسداد أفق محادثات تثبيت التهدئة عبر الوسيط المصري والتوترات في سجون الاحتلال. ونطالع من موقع القدس العربي انتبنتد، في عام 2022 ستكتشف فرنسا عن فظائعها في الجزائر، فهل المحاكم جاهزة؟ نشرت صحيفة اندبنتد تقريرا عده بيتر ألين بعنوان يجب أن تذهب إلى المحاكم، فرنسا تواجه ماضيها المروع في الحرب الجزائرية، وقدم فيه تحليلا لإعلان الحكومة الفرنسية عن إلغاء العرف الذي يمنع فيه الكشف عن ملفات الأرشيف الوطني للحرب الجزائرية عام 54 و62 وتحديده ب15 عاما بدل من 75 عاما. وقال إيلين إنه الآن بعد مرور أكثر من 6 عقود قد يتمكن الناجون أخيرا من الاطلاع على وثائق بالغة السرية حول الفظائع. وبعد المشاجرات مخاوف تجانيس الأبناء والإسلاميون ضد الأردنيات والدغمي، نعتذر للشعب. وصنداي تيليغراف منح توني بلير لقب سير، ضربة في وجه الشعبين العراقي والأفغاني. وتقدير استراتيجي يتوقع تحولا مؤثرا في السياسة البريطانية تجاه فلسطين بعد تصنيف حماس منظمة إرهابية. أصدر مركز زيتون للدراسات والاستشارات تقديرا استراتيجيا حول التصنيف البريطاني لحركة حماس بأنها منظمة إرهابية، وتوقع أن يكون هناك تحول مؤثر في السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية. وأشار التقدير إلى أنه في يوم 19 من نوفمبر الماضي أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية من واشنطن نيتها تصنيف حركة حماس بالكامل على قوائم المنظمات الإرهابية. ورأى التقدير أن هذا القرار يأتي في سياق تحولات بريكست، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويحمل التناقضات النادرة. وأشار إلى أنه في الوقت الذي لا يعبر القرار عن النهج البريطاني في صناعة القرار السياسي، فإنه يحمل شرعية عالية داخل الرواق السياسي الرسمي بعد المصادقة عليه دون الحاجة للمرور بعملية التصويت. بهذا الخبر نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم في برنامج هذا المساء. ننقل لكم تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسن سمور. هذه تحياتي، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.